أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هناك ملاحظة على الدرس السابق ترتبط بالقول الرابع، القول الرابع الذي ادعى القائل بأننا نحافظ على عنوان الغوث والبحر نعممه للنهر وللسن وللباحر. ذكرنا أنه قد يستدل على ذلك بما ذكره بعض اللغويين من أن البحر يراد به الأعم من النهر والبحر في الاصطلاح. واضح. الآن ندخل تكميل لهذا المطلب، لتركيز هذا المطلب وتأييده، يعني كيفية الاستدلال على الاحتمال الرابع لهذا المطلب. الاستدلال يكون بهذا البيان، ببيان انه اذا عممنا البحر للانهار وللبحار، والغوص بحسب الفرض المطلق ايضا يشمل البحار والسنة والانهار، واضح، حينئذ تكون النسبة بين الدليلين نسبة عموم وخصوص مطلق، لا عموم وخصوص سنة من وجه، بمعنى ان الاول يختص بالاخراج بالغوص والثاني يشمل الاخراج مطلقا عام من الغوص او ماذا او غير الغوص. الاخراج من البحر فانه قال الاخراج من المياه، لكن الاخراج اعم من الغوص او بماذا او بالآلة، بينما عنوان الغوص ما يخرج بالغوص هذا عنوان مختص بماذا بالغوص، فيكون الدليل الاول اخص مطلقا من الدليل الثاني فيخصصه. ومعنى ذلك ان الاخراج من البحر الشامل للاخراج بالغوص والاخراج بالآلة نخصصه بالاخراج بماذا بالغوص، فيكون الموضوع هو ماذا ما يخرج شنو بالغوص سواء كان من البحار او من الانهار. وهذا دليل على قول الاحتمال السن الرابع المتقدم. واضح هذا؟ يعني بعد حمل ما يخرج من البحر على الاعم من البحار والانهار، الدليلان بلحاظ الشمول في البحار والانهار يتكاملان. واضح؟ يتكاملان؟ الغرض مطلق يشمل البحار والانهار. البحر لا يطلق بحسب الفرق فيتساويان من هاي الجهة. تبقى في حال ما يخرج بالغوص وما يخرج البيت بالآلة، ما يخرج بالغوص مختص بالغوص، بينما ما يخرج من البحر أعم من الإخراج بالغوص أو بالآلة أو بالآلة، فيكون هذا أعم مطلقا تخصص هذا، وبالنتيجة الموضوع يكون هو ماذا ما يخرج بالغوص سواء كان اخرج من البحار او اخرج من الانهار. وهذا هو الاحتمال الرابع، هذا تقريب الاستدلال بهذا على الاحتمال الرابع. هذا الجواب حينئذ يكون بهذا الشكل تقريبا، هو نفس ما قلناه سابقا، وهو انه اذا تم ما ذكرناه من القرائن في الوجه الثاني التي تقتضي ان عدم وجود خصوصية للعناوين المذكورة في الأدلة، وهذا وأنه لا خصوصية لها، هذا إذا تمكن إذن لا يمنع من حمل الغوص وإن كان أخذ مطلقا من الدليل الثاني أيضا علينا على المعرفية والمثالية والغلبة وأمثال ذلك. هذا لا ينافي بعبارة أخرى أن الذي يدعي حمل العناوين على المعرفية وإلغاء خصوصيتها لا يفرق بين أن يكون بين العنوانين عموم وخصوص من وجه، أو يكون بين العنوانين عموم وخصوص من مطلق. الجواب هو نفس الجواب، وهو أننا نحمل الغوص علما على المعرفية وعلى الغلبة، لا خصوصية للغوص كما لا خصوصية أيضا سنة للبحر، حتى لو كان البحر مختصا بماذا بالبحر الصلاحي ولم يعم البحار ولا انهار. هاي الامر ما ذكره بعض اللغويين يكون مؤيد علما لالغاء خصوصية السنة الباحر. هاي التنبيه على مطلب تقدم في الدرس السابق.
طبعا هل ناتي الى بحثنا؟ بحثنا هو ماذا في النصاب
في الغاوز. فقلنا ان المشهور شهر عظيمة كادت ان تبلغ الاجماع، وماذا هو اعتبار النصاب في الغاوز؟ وان النصاب هو سنه دينار، فاذا لم يبلغ الدينار لا يجوز فيه خمس. قلنا لا دليل على ذلك ظاهرا سوى رواية من ابن البزنطي عن محمد ابن علي ابن ابي عبد الله المروي في الباب الخامس، الباب الثالث، الحديث الخامس، يرويه الشيخ الصدوق في التقيه بإسناده عن سعد عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر البزنطي عن محمد بن علي بن أبي عبد الله. تكلمنا عن السند وصححنا السند سابقا خلافا لكثير من الروايين بالنسبة للمصارع. على كل حال قال سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضة، حيث التفت إلى مهمة جدا في الاستدلال، وعن معادن الذهب والفضة هل فيها زكاة؟ فقال إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس، زكاة فيه الزنا في الخمس، لكن المشروط بأن تبلغ قيمته زنا دينارا. هذه الرواية سند لا أشكال فيها عندنا ويجب العمل بها، وإنما الكلام يقع في ماذا؟ في متنها، ومتنها كما هو ظاهر المتن ظاهر الرواية هو أن الدينار نصاب لأمرين، الأمر الأول هو الغوث، والأمر الثاني ما يخرج من البحر يعني، والأمر الثاني هو شنو؟ معادن. مو من سأله عما يخرج من البحر من الزبرجد والكذا والكذا، وعن شنو؟ معادن الذهب والفضة. فظهر الجواب هو أنه يشمل كل منهما، فإذا ينبغي الالتزام على ضوء هذه الرواية بوجوب الخمس في كل بوجوب أن النصاب في كل منهما هو شنو؟ هو الدينار. هذا خلق مشكلة أجبنا إليها سابقا وهذا المشكلة هو هذا، أن المشهور يبني على أن النصاب في المعدن هو بجد قد 20 دينار، وهذا يبني على أن النصاب في المعدن 20 دينار، في حين أن المشهور كما قلنا الآن يبني على أن النصاب في الغوث بجد دينار. هذا ما هو معنى؟ معنى ذلك أن المشهور عمل بالرواية في فقرة السنن عن يخرج من البحر في فقرة الغوث، ولم يعمل بالرواية في فقرة السنن معادن. هذا معنى. ومن هنا قد يستشكل ويقال لأن عمل المشهور بالرواية في فقرة الغوث غير واضح عندنا، لا جزم به. من قال أن المشهور عمل بالرواية والسند إليها لإثبات أن النصاب هو الدينار في الغوث؟ لعله عمل بدين آخر لم يصل إلينا، وهذا ما ندري أن المشهور من قال أنه عمل بالرواية لإثبات أن النصاب في الغوث هو الجد هو دينار، لعله وصل إليه شيء آخر، استند إلى شيء آخر، وهذا الشيء الآخر لم يصل شنو إلينا. الأمر الذي لا يمكن إنكاره هو أن المشهور أعرض عن الرواية في فقرة شنو معادن، هذا لا يمكن إنكاره. إعراض المشهور عن الرواية في فقرة المعادن واضح، ليش؟ لأن المشهور ذهب إلى ماذا؟ إلى أن النصاب في المعادن 20 دينارا، إذا هو أعرض عن هذه الرواية موجودة، وهذا أمامه بمرأة وبمسمع منها ويجعل تظاهرها ان المساعدة في المعابد في نار المسؤول لم يعمل ذلك وانما ذهب الى ان المساعدة في المعادن الجد تكون في نارا. اذا المشهور اعراضه عن الرواية في فقرة المعادن واضح لا يمكن انكاره. عمله بالرواية في فقرة الغيب هذا مو واضح. ما نقدر نقول سند المشهور في فتواه الى ماذا؟ الى هاي الرواية. ما يدرينا مو واضح هذا. لا يمكن الجزم به. وعليك الاعراض مسلم واذا كان الاعراض مسلم وقلنا خبرويا بان الاعراض عن الرواية الصحيحة موجد شنو؟ سقوطها عن الاعتبار وعدم ثمود أدلة الحجية لها كما هو الصحيح فحينئذ الرواية تسقط عن الاعتبار ولا تسندها أدلة الحجية فحينئذ لا يصح الاستدلال بها على المصاب في الغور. واضح. إذا لا نملك حينئذ الرواية على تثبت هذا المطلب وهذه الرواية وإن كانت صحيحة سندا إلا أن إعراض المشهور يوجد وهنها سندا وسقوطها عن الاعتبار. واضح هذا الإشكال؟ جواب عن هذا الإشكال هو أنه نحن في مقام في صحة الرواية لا نحتاج إلى عمل المشهور. صحة الرواية لا تتوقف على استناد المشهور فيما ذهب إليه بالغائب الى هذه السنة الرواية. احنا نريد نجبر ضعف السنة في الرواية بعمل شنو بعمل شنو. ما نتعلم الى هذا. هي ان الرواية عندنا شنو تامة سندان. فليكن المسؤول لم يستند اليها في فتواه في باب الغاور. ليكن. هذا محتمل. وان كان احتمال بعيد. واضح. لكن محتمل على كل حال. نظام ما لم يستند لها. هذا لا يضرنا في اثبات صحة الرواية سندا بعد ما تقدم من تصحيح الرواية سندا في البحث السابق. نبقى مسألة شنو؟ مسألة شنو؟ الاعراض. اعراض من اين يمكن انكار؟ لا اشكال ان المشهور اعراض الرواية في فقرة شنو؟ معادن. حينئذ يقع هذا الكلام ان اعراض المشهور عن الرواية في فقرة المعادن واضح. هل يوجد سقوط الرواية عن الاعتبار مطلقا حتى في فقرة شنو؟ الغاوز حتى في فقرة الغاوز او لا انه لا يوجد سقوط الرواية عن الاعتبار مطلقا وانما غايته انه يوجد سقوط الرواية عن الاعتبار في خصوص فقرة شنو؟ المعادن. احنا في فقرة المعادن الرواية تسقط عن الاعتبار لكن اعتبارها في فقرة الغاوز يبقى شنو؟ على حاله. واضح. الكلام في هذا انه هل يمكن التجزئة والتبعيض في الحجية بالنسبة الى الدليل العقيد او لا؟ دليل واحد يتضمن امرين. احد الامرين لا يمكن العمل به لوجود معارض لقيام اجماع على خلافه لاي شيء اخر. واضح. لاي سبب اخر تعرض المشهور عنا لاي سبب اخر مطلب في رواية واحدة لا يمكننا الاخذ بظهوره لا يمكننا العمل به. هل هذا يؤثر على الاخذ بالمطلب الاخر بحيث الرواية كلها تسقط عن الاعتبار بحال جميع مضمونها وجميع المطالب المذكورة فيها او لا؟ هذا هو البحث المسمى لبحث التبعيض شنو؟ في الحجية. واضح اللي اقوله. الجماعة بنوا ذكروا سابقا استبنوا اثناء من السور بنوا على التبعيض في الحجية قالوا ان الرواية تسقط على الاعتبار بالاعراض في فصل فيما اعرض عنها المشهور وهو شنو؟ وهو فقرة المعادن. هنا اعرض عنها المشهور فلا تكون الرواية معتبرة بمحال هذا المطلب وبلحاظ هذه الفقرة. واما في فترة الغاوث ما تعرض عن المشهور بل اقوى احتمال كبير سنة أمام المشهور البيت بالرواية في فقرة الغاو على كل حال متيقن أنه إعراضنا ما يكون أن المشهور ذهب إلى اعتبار النصاب في الغوص وأنه سنة في نار. إذا ما في إعراض عن الرواية قطعا فنعمل بالرواية وننسج لحسيتها في فقرة الغوص وبذلك تسمى الرواية سندا واضح وجدالة ولا يشكل فيها. فالمعنى نعمل بالرواية ونلتزم بأن النصاب في الغلط وزنه هو دينار واضح. إذا البحث نقطة البعض هذا أنه يمكن التبعية في الحجية في الدليل واحد أو لا يمكن التبعية في الحجية في الدليل واحد واضح. طبعا هذا كله إذا قلنا أن الضمير في قوله إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس الضمير لعلنا جميع ما تقدم إلى الغرف وإلى الشنو وإلى المعادن واضح. وأما إذا قلنا أنه يعود علما إلى الغرف فقط يعني يعود إلى اسم الموصول المذكور في صدر الرواية سألته عما يخرج من البحر هذا اسم الموصول سألته إذا بلغ قيمته وقرين على عودة إلى اسم الموصول وتذكير الضمير لأن الضمير إذا عاد إلى اسم الموصول وإلى ما عطف عليه وهو المعادن فكان المتعين شنو تأنيث الضمير يعني يقول إذا بلغتنا قيمتها دينارا فتذكير الضمير قد يجعل كما جعل صرح به في كلماتهم كلمات بعضهم أن تذكير الضمير قرين على عوده علما إلى خصوص اسم الموصول في أصف الغرف كأنه سكت عن ماذا عن المعادن بسبب أو لآخر لتقية كما يقول البعض لتقية سكت عن جواب المعادن نظر علما إلى اسم الموصول إلى الغوص يقول هذا الذي يخرج من البحر إذا بلغ دينارا ففيه سنة ففيه الخوم سيدل على اعتبار المصاب في الغوص حين إذا بعدناكم مشكلة ارتفع مشكلتنا نهائيا مشكلة من تنفع إذا كان الجواب كامل لكل من الغوص والمعادن تجي مشكلة الإعراض وأن الإعراض يجب سقوط الرواية أو البحث العجيب إلى آخر الكلام السابق واضح. هناك مناقشتان في هذا المطلب الذي ذكر في السرعتين مناقشتين مناقشة الأولية تقول لأن الله أن الضمير بالرغم من تذكيره هو يعود إلى جميع ما تقدم لا يكون التذكير ترين على ماذا على عوده إلى خصوص الغور لا حتى لو كان ضمير مذكر كما هو كذلك هو يعود للجميع وذلك لأنه ضمير مذكر يعود إلى اسم الموصول سلمنا يعود إلى اسم الموصول لكن خضع على المعادن عطفت على هذا ماذا عطفت على اسم الموصول ومقتضى عطف على اسم الموصول أن الحكم المذكور في الجواب يعود على اسم الموصول وما سمع وما عطف عليه واضح. تذكير الضمير على قاعده يقول اذا بلغ قيمته قيمه من له يعني قيمه هذا اسم الموصول وما عطف عليه فاذا الحكم يكون ثابت في سمع في المجموع ولا يختص بالغاوص فتعود المشكله حتى مع كون الضمير سمع مذكرا ضمير تذكير او مناقب. مناقبة الثانية تلتبط بالتبعية الحجية مناقبة تقول بأنه الدلالة الصاحبة بالإعراض هي دلالة ضمنية والدلالة الذاتية المدعى وقعها هي أيضا دلالة ضمنية دليل يدل على اعتبار هذا النصاب في الواو، ويدل ايضا على اعتبار هذا النصاب في المعادن بناء على رجوع الجواب الى الجميع. فدلالته على اعتبار النصاب في الواو دلاله ظنيه، دلالته على اعتبار النصاب في المعادن ايضا دلاله ظنيه. السؤال يقول ان الدلاله الظنيه تضمنيه ظنيه إذا سقطت عن الاعتبار سقوطها عن الاعتبار يلازم سقوط الدلالات الظنية الأخرى. الدلالات الظنية متلازمة في الاعتبار وعدم الاعتبار، إذا سقطت واحدة منها عن الاعتبار فهذا يلازم سقوط الدلالات الظنية الأخرى عن الاعتبار. مع الكلام ليس من قبيل المطلق والعام، وهذا وهل عندنا دليل عام يشمل 100 فرد، فإذا قام دليل خاص على أن هاي العشرة خارجين يبقى دلالته على الباقي شنو؟ على حالة، وهو البحث المعنون في بحث العام والخاص بهذا العنوان، أن العام هل يكون حجة بعد التفصيل في الباقي او شنو او لا يتحجى. هذا المقصود به عام يشمل افراد ودلالته على كل فرد بالدلاله التضمنيه الظنيه. هذا هناك تجمل بان هاي الدلاله شنو لا تسقط قطعا، العام يبقى حجه شنو في الباقي. ليش؟ لان دلالته على الافراد بالاطلاق، دلالته على الافراد بالعموم. يقول ما نحن فيه ليس من هذا القبيل، وانما هي دلاله ظنيه لا تدخل في عام او في شنو او في مطلق. دلالتان ظنيتان متلازمتان في السقوط وفي الاعتبار، فاذا سقطت احدى الدلالتين تسقط الدلاله الاخرى لا محاله. وهذا معناه ان دلاله الدليل على اعتبار النصاب في الغرض تسقط بعد سقوط دلالة الدليل على اعتبار النصاب في المعادن لأجل الإعراب تسقط عن الحجية. واضح الإشكال الثاني الذي أقوله هو هذا، هو أنه لو راجعنا الرواية وتأملنا فيها لعله نعثر على ما يكون جوابا عن كلا الإشكالين. الرواية أن النبي يرجو والله العالم هكذا نستظهر أن هناك سؤالين لا سؤال واحد، وقد احتمال وقد ويمكن أن يكون وقع في مجلسين مختلفين. غاية الأمر أن الرواية جمعتنا بينهما على احتمال السؤال، لكن قطعا او مو قطعا اما نقول قطعا ظاهر الرواية ان هناك سؤالان، ان هناك سؤالين عن مطلبين، احدهما عن الغرب والاخر عن ماذا؟ عن معادن الذهب والفضة. وهذا يفهم من نفس الرواية عندما تقول، عندما تعطف جملة على جملة، مطلب على مطلب، واضح؟ مو تعبث المعادن على ما يخرج من الذهب والسنه والفضه، وانا تعبث سؤال على سؤال. تقول الرواية سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضه. الظاهر من هذه الرواية ظهر واضح، وعن يعني شنو يعني؟ وسألته عن معادن الذهب والفضة. هو ليس في مقام عطف، يعني سألته عن ما يخرج ومعادن الذهب والفضة، وإنما عطف سؤال على سؤال، عطف جملة على جملة، عطف مطلب على مطلب. إذن هناك مطلبان، هناك سؤالان مستقلان عن أمرين منفصلين، وقع السؤال عن أحدهما ثم وقع السؤال عن من؟ عن الآخر. اذا نحن لا نتكلم عن دلالات سنقوليال ظنية، وانما نتكلم عن دلالتين استقلاليتين منفصلتين كما لو وقع في الان من تطلان عن عدم عن الغاز ولا اخر عن الطاقه.
يا ترى اذا سقطت احدى الروايتين احد السؤالين سقط عن الاعتبار بالاعراض او بوجود معارض او باي كلام اخر، هل يعني ذلك سقوط الدليل الاخر عن الاعتبار؟ واضح لي اقول لا يعني ذلك سقوط الدليل الاخر عن الاعتبار. الى مكان مستقلتان كل واحد منهما موضوع مستقل للادله الحجيه. هذا موضوع لادله الحجيه، هذا ايضا موضوع اخر لادله الحجيه. فاي روايتين يصير مستقلتان؟ اذا سقطت احدى الروايتين عن الاعتبار بالاعراض اطلاقا، هذا لا يعني سقوط الروايه الاخرى والسؤال الاخر والمطلب الاخر عنه عن الاعتبار. هذه الاستفادة من الرواية تكون جوابا عن كل الإشكالين. أما الإشكال الأول، من الذي نقول أن الضمير في قوله إذا بلغ قيمته يعود لمن؟ يعود إلى كل منهما. واضح أنه يعود إلى اسم الموصول الموجود في السؤال الأول. هذا يعود الى اسم الموصول الموجود في السؤال الاول، هي لان المعادن لم تعطف على اسم الموصول عطف كلمة على كلمة وقرد على قرد، وانما عطفت عليه عطف جملة على جملة، عطف مطلب على مطلب، فكأنه قرد سألته عن الذي عما يخرج من البعض، وسؤال اخر عن ماذا؟ عن معادن الذهبي والفضة. على جملة اخر فالجمهر عندما يقول إذا بلغت قيمته دينارا ففيه الخمس، هذا كما يقولون أو كما يقول القائل ظاهر في عوده إلى ماذا؟ إلى اسم موصول. استعجعني أنه لماذا لم يجب عن هذا؟ هذا مثل آخر، لكن الرواية تفسير الضمير لا يخلو من إشارة وقرينة على أنه يعود إلى خصوص اسم موصول. إذا عملنا بهذه القرينة واضح، ما كان اختلافنا في الرواية؟ أكون اختلاف على الرواية؟ ما في رواية صحيحة سندا تدل على ماذا؟ على أن المصاب في الغلط وياه بما وتاخد عنه عن المعاني. ما قضي أن اختلافات أصلا. كم عمل بالرواية؟ كما يقول أن أحد يعرف على قرينة، لا ظاهر الرواية هو عودة إلى جميع ما تقدم إلى الغلط وإلى المعاصم في قضية التبعية بنا في الحجية مطلبان وسلم. هذا مثل أن الحجية في الحقيقة، يعني في واقعه هذا ليس تبعية في الحجية لحاجة جديدنا واحد، وإنما كانما هناك سؤالان ومطلبان بينا جوابهما بجواب واحد، لكنه على معناه أنه هناك حكم يثبت للسؤال الأول للغاية، وهناك حكم يثبت إلنا للمعادن. وهذا كما نجعله عن الخميس فقال فيه الخمس، وسأله عن الجلياتنا على من اختلف بالحرام فقال فيه الشنا فيه الخمس، فقال إذا بلغ 20 دينارا ففيه الشنا الخمس. إذا سقط هذا عن الاعتبار ما بدا أن يسقط هذا عنه عن الاعتبار، والنقطة هي أن كل منهما موضوع مستقل به الحجية بعد سمو دليل الحجية لأحدهما بسبب أو لآخر، لا يلازم ولا يعني سقوط دليل الحجية بالنسبة للآخر. هذا يطلع أن يكون جوابا كلا الأمرين، والنتيجة هي ماذا؟ هي أنه تبعا للمذكور الذي شاهد كما قلنا أن يكون يجمع على ما قالوه، الصحيح هو اعتبار المصاب في ماذا؟ في الغرض، وأنه عبارة عن شنو؟ عن دينار واقعي. إن كان صوب الأخوة ولا إشكال هو عدم اعتباره، الثاني خمس إلا حتى إذا أقل من دينار شنو؟ في فاقم، هذا هو الأحوط، لكن هذا مجرد احتياط استحبابي. هذا بالنسبة إلى هذه المسألة. كافر على الإسلام، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذه رواية صحيحة سندا لفتت الانتباه،
كيف تفسروها له وكيف تفسر انت هذه الروايه؟ الروايه رواها الشيخ الكليني عن الامام الصادق عليه السلام باربعه وثائق وكلهم من الثقات الاجلاء، عن محمد بن يحيى وعن العطار، عن احمد بن محمد بن عيسى هذا شيخ الطائفه فيهم، عن الحسن بن محبوب، عن معاويه بن وهب، وكلهم ثقات لا رساله ولا حجه في واحد منهم. قال سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول قال رسول الله صلى الله عليه واله، رواه النبوي، قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان عند كل بدعه كل بدعة من بعدي، وهذا توقف منه صلى الله عليه وسلم، أن تكثر البدع وتتحصل البدع من بعده. عند كل بدعة تكون من بعدي يكاد بها الإيمان، هكذا تقرأ، يكاد بها بهذه البدعة يكاد بها ماذا؟ الإيمان، يكثر بها الإيمان و تقليل من شأن الاستنقاص والتأثير عليه، يكاد به الإيمان وليا، هاي اسم من؟ اسم إن عند كل بدعة من بعدي يكاد به الإيمان، عند كل بدعة شنو؟ وليا. هاي الأندية مهمة، كل بدعة تظهر هناك شنو؟ ولي. إن عند كل بدعة تكون من بعدي يكاد بها الإيمان وليا من أهل بيتي، هذا قيد في الولي، وليا من أهل بيتي، مو مطلق الولي، وليا من أهل بيتي، وليا من أهل بيتي موصلا به. الظاهر أن به الضمير يعود إلى الإيمان الذي يراد بالبدعة الكيد به، وليا موكل من أهل بيته موكلا به أي بالإيمان، يدب عنه يدافع عن هذا الإيمان لكي يبقى هذا الإيمان صحيحا صافيا لا تؤثر عليه هذه البدعة، موكلا به يدب عنه يدافع عنه يذب عنه كما يدافع أي إنسان عن 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 حريمه وعن عرضه وعن ماله، يذب عنه يذب عنه كيد الحيادة وما يكاد له وما يراد به من تنقيص واستنقاص، موكلا به يذب عنه ينطق بإلهام من الله، هذا الموكل ينطق بإلهام من الله. لولا هذه الجملة لأنكم حمل الرواية على أنه عند كل بدعة يمكن أن يكون هناك وليا من أهل بيته، الولي بمعنى الناصر بمعنى المدافع عن هذا الإيمان، وموكل لماذا؟ برد البدع، شاكلتية رد البدع عن يختلف ما يختلف خلاف البدع وخلاف الكذا، مر في إقامة البراهين والحجج والدفاع عن هذا الإيمان ورد هذه البدع، مر حتى القوة قد يستلزم الأمر استعمال ماذا؟ القوة لرد البدع. ولولا هذه الفقرة الأخيرة لقلنا أنه أن الله سبحانه وتعالى يطيب، وهذا عالما من علمائه في زمن الأئمة هم الأئمة عليهم السلام، في زمن الغيبة هم علمائهم وفي نواب الأئمة، لكن من أهل بيته يرد عنه البدع ويحافظ على هذا الدين. لكن هذه العبارة الظاهر أن المقصود بها هو الإمام المعصوم عليه السلام بإلهام يذب عنه ينطق بإلهام من الله ويعلن الحق وينوره، في مقابل البدع ويعلن الحق وينور الحق، وكيف ينور الحق؟ يجب الحق بإقامة الأدلة والبراهين الواضحة على هذا الحق، لأن يعني تنوير الحق تكون بإقامة الأدلة والبراهين عليه كما هو واضح، وينوره ويرد كيد الكائدين أولئك الذين أصحاب البدع الذين يريدون أن يكيدوا للإيمان هو موكل وموجه لأن يرد كيد هؤلاء الكائدين ويرد كيد الكائدين يعبر عن الضعفاء يعبر عن الضعفاء فاعتبروا يا أولي الأبصار وتوكلوا على الله نحر حيثون الأخيرة فاعتبر يا الأسان كلام الإمام الصادق هكذا ذكر بعض المحققين أنها من كلام الإمام الصادق لكن يعبر عن الضعفاء هذه الجملة لا تخلو من إبهام وإجماع شنو معنى يعبر عن الضعفاء تدرك لأن المقصود بذلك هو أنه يتكلم من قبل الضعفاء العاجزين عن ماذا عن إظهار الحق كما هو دائما أهل الحق هم الضعفاء في هذا العالم من منذ قيام الساعة وحتى الآن هم الضعفاء هو يعبر عن ماذا عن الضعفاء يعني يتكلم من قبل ونيابة عن الضعفاء الذين هم مستضعفون في الأرض والذين هم لا يستطيعون أن يعبروا ويظهروا ماذا الحق والإيمان هو يعبر عنهم يعني يعبر عما لم يتمكنوا من التعبير به ومن إظهاره ويعبر عنهم هذا الشخص الموكل هذه الرواية رواية مهمة جدا صحيحة سندا مضمون عالي جدا وهذا قد يعطينا شيء من الاطمئنان لأن هناك من هو موكل برد هذه البدع بنحو أو بآخر لكن هذا إطلاقا مو معنى أن هذا يطلق التكليف ماذا عنا بل لعل إظهار الحق من قبل الولي المشار إليه في الرواية ويكون ماذا عن طريقنا يكون هو يظهر الحق ينور الحق عن طريقنا عندما نحن نهتم بهذا المطلب ونرد البدع ونذكر الأدلة والبراهين ونستخدم مختلف الوسائل لرد هذه البدعة هذا هو يكون عن طريقنا يظهر الحق كما يقال في باب الإجماع أن الإمام الحج عبد الله تعالى فرجه الشريف يظهر ماذا الحق ولا عن لسان بعض العلماء فليكن هذا من هذا الدليل لكنه لا يثبت التكليف عنا عندما تكون هناك بدعة يجب علينا على العالم أن يظهر ماذا علم اتجاه تلك البدعة وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.